بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، كما في المجتبى في كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالماء. قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة.
طيب، قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت.
قال: حدثنا أبو عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة ثبت.
عن قتادة،
عن قتادة بن دعامة السدوسي ثقة.
عن معاذة
العذوية ثقة.
عن عائشة أنها قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم منه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه ما كانت أمنا عائشة عليه من الحياء، عليه من الحياء، ففيه جواز الوكالة في التعليم لمن اعتقد أنه يضبط. وقد أخذنا أمس صحيح مسلم الوكالة في السؤال استفتى، والآن الوكالة في التعليم، يقول يا فلان انصح فلان أن لا يفعل كذا. لكن انتبه، شرط هذا أن لا يكون المقصود الإيذاء، لأن بعض الناس يستعمل هذه الكلمة انصح فلان لكي تصل له النصيحة فيؤذى بها، يكون قصده وجه الله، يكون إيش قصده؟ فعلا وجه الله به، لا التشهير به. بعض الناس يستعمل القضية انصح فلان، انصح فلان على معنى إيش؟ الغيب والتشهير، يكون يعني يخاف في زعمه انه يقول ترى فلان يفعل كذا وكذا، وهو مستور ستر الله، يكون كشف ستره، وحينئذ خالف حديث من ستر مسلما ستر الله، فيحتال بمسألة انصح فلان لكي ايش؟ لكي يهتك ستره. والدليل انه ما يبقي احد، ما يبقي احد اللي يقول يلا انصح فلان، بعد شويه يروح لهذا انصح فلان شويه، كم جيش انصحونه؟ إذا معناه تشهر به، مو قصدك إيش؟ إن ينتفع بالنصيحة، فلا بد النصيحة أو إيصال العلم يكون بإخلاص وقصده نفع المنصوح، وليس التشفي به بإيذائه بالنصيحة أو جمع أكبر ما يمكن من المتهكمين أو الساخرين به أو غير ذلك من الأغراض الدنيئة التي كان مثل أمنا عائشة متنزهة عنها، تريد تعليم الناس، لكن غلب عليها الحياء في هذا، فقالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، لأنها كانت رضي الله تعالى عنها ما تحب أن تواجه الإنسان بما يكره، بما يكره، فإنه قد يقول في نفسه يعني ما أمرتني أمنا بهذا إلا لعلها يعني خرجت مني عفونة أو شيء أو كذا، فيحصل في نفسه حياء، فيحصل في نفسه شيء أو ذكر ذلك الموضع مما قد يستحيا منه، فأمرت من له جرأة في هذا الباب ولا يحتشم الزوجة، لا تحتشم من إيش؟ من زوجها في مثل هذا الباب. فقالت: مرنا أزواجكن، أزواجكن، نعم، أن يستطيبوا بالماء. فيه مشروعية الاستطابة بالماء، وحينئذ الرد على من أنكره، فإن بعض من سلف من أهل العلم كان ينكر الاستطابة بالماء، يقول بالأحجار، لأن الاستطابة بالماء انقسموا فيها إلى قسمين في باب النهي أو الإنكار. منهم من كان يرى أن فيه الاستطابة بالماء تشبه بمن؟ تشبه بالنساء، نعم. ومنهم من كان يرى أنه لا يجوز مباشرة النجاسة باليد، وكلا المعنيين خاطئ، ما دام أن الأمر كما قالت عائشة، نعم، إن رسول الله كان يفعل يستطيب بالماء، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معك، بطل الاجتهاد، ما دام النبي فعله استطاب بالماء يبطل قول من قال لا نستطيب بالحجارة، لأن اليد تباشر نجاسة وهذا لا يجوز عنده، قال لا تزال يدي نتنة، وآخرون قال إنما يفعل ذلك النساء، فبطل هذا. وهذا في باب الحجة قوله وكانت الحجة مع عائشة لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الصحابية الجليلة العالمة، ونقلت عنه أنه كان يفعله. نعم الحديث الذي بعده، والاستطابة بالماء ليس فيها عدد، فالموسوس تجده لا يشبع فيكب الماء ويكب ويكب، وهذا كان لا يجب عليه. بل قال الإمام محمد إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله من 90-80 أو 60 سنة خرجت أظن هذه الرشاشات في المياه والمواطير، أول ما كان فيه إلا الشقة، نعم الصنابير والمواطير خرجت من سنين من البير في مكة وفي، فقال بعد ما خرجت قال يجزئ الرجل إذا يأخذ الرشاش ويضرب به على دبوره من غير أن يحرك يديه، إذا كان عندك رشاش فإنك إذا سلطته على الموضع ولو ما حركت يدك اليسرى يجزئ. وهذا من فقه الشيخ، لأن هذا الموضع مما لا يكون في الشدة مثل غيره، مثل غيره. ألم ترى أنه يجوز الاستجمار الحجارة مع وجود بقايا يسيرة يعفى عنها؟ فإن هذا الموضع لا يشدد فيه مثل النجاسة إذا خرجت على الجلد أو الثوب. نعم طيب الحديث الباب الذي بعده. نعم
قال رحمه الله،
وسيما بعض الناس مبتلى مسكين، يعني سألني شخص سمين يعني إذا دخل خلاء مسكين من شدة السمنة ما تصل يده، فيسألني هل يجزئ؟ فأرحته كثيرا لما قلت له يجزئ، أرحته كثيرا لما قلت له إن شاء الله يجزئ إذا ضرب بالماء على الموضع، لأنه من سمنته ما يستطيع أن يصل بيده أحيانا، هذه أحيانا نادرة، فحينئذ يسهل عليه الأمر إن شاء الله. نعم حديث نهى النهي عن،
قال رحمه الله النهي عن الاستنجاء باليمين.
نعم
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود
جحدري وهو ثقة،
قال حدثنا خالد
ابن الحارث وهو ثقة ثبت،
قال حدثنا هشام
بن يحيى الدستوائي ثقة دلس. نعم.
عن يحيى
عن يحيى نعم وهو ثقة،
عن عبد الله بن أبي قتادة
يحيى بن أبي كثير ثقة يدلس عفوا، هشام الدستوائي ثقة ثبت، عن عبد الله بن أبي قتادة ثقة،
عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إنائه، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه.
نعم هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه النهي عن التنفس في الإناء، النهي عن التنفس في الإناء، وذلك بأن يبينه عن إيش؟ عن فيه، فيشرب ثلاثة يشرب ثم يضع يشرب ثم يضع يشرب، وهذه السنة يشرب ثلاثة. بل جاء الطبراني يبسمل ثم إذا بانه يحمدل، يبسمل ثم يحمدل ثلاثة، ولكن لا يتنفس في الإناء. كيف طريقة التنفس في الإناء؟ يرفع الإناء ويشرب ويتنفس، أن هذا يقدره فيخرج من نفسه ما يقدر الإناء وينتنه، فعليه أن يبينه ويتنفس الخارج. ولا يعقل أن المقصود من الحديث هيئة يفعلها، قد يفعلها البعض بعيدة، أن إنسان يتشلى يشوف إناء هكذا يتنفس، لكن تنفس معناها أن يشرب ويتنفس أثناء الشرب، فعليه أن يبينه فيتنفس خارج الإناء، هذا معنى الحديث. كذلك نهي عن النفخ في الطعام أو النفخ في الشراب، وذلك نفس المعنى، فإنه إيش ينتنه وليس بجيد، فإن هذا ضار، ليس بجيد أن يفعله، يترك الطعام حتى يبرد ولا يرفع له فيه، فيأتي في نفس المعنى الذي من أجله نهي عن التنفس في الشراب. وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. إذا الذكر لا يجوز أن يمسه بيمينه، وقد جاء في حديث وهو يبول، هذا القيد، فكيف يستنجي من الغائط بيمينه؟ فهذا من باب أولى، مسك الذكر أثناء البول، فكيف من يستنجي بيمينه من البول والغائط؟ وهذا أشد. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله. طيب وكذلك اقرأ السند اللي بعده.
وقال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه.
وهذا كالذي قبله، إلا أن القيد في مس الذكر كما هو في صحيح البخاري من نفس الطريق وهو يبول، فيحمل المطلق على المقيد، لكن إذا مس ذكره بيمينه وهو لا يبول جاز. لكن ينبغي على كل حال اليمين تشرف عن المواطن القذرة والمواطن التي لا يحصل بها التشريف، ولذلك إذا كان الإنسان يزيل الأذى بالسواك يستعمل إيش؟ شماله ولا يمينه؟ شماله. وقد جاء في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما قالت كانت يمين النبي لطعامه وشرابه وطهوره، وكانت شماله لما سوى ذلك من أذى. نعم. الحديث ذا بعد أخبرنا عمرو.
وقال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي
الصيرفي ثقة حافظ،
وشعيب بن يوسف واللفظ له
وهو بن يوسف النسائي وهو ثقة صاحب حديث،
عن عبد الرحمن بن مهدي
اللؤلؤي ثقة ثبت عارف الرجال،
عن سفيان
بن مسروق الثوري ثقة حافظ وربما ثلث،
عن منصور والأعمش
المعتمر الكوفي وهو ثقة ثبت، والأعمش كان لا يدلس، والأعمش بن مهران كذلك ثقة،
عن إبراهيم
بن يزيد النخعي ثقة،
عن عبد الرحمن بن يزيد
ثقة،
عن سلمان قال: قال المشركون: إنا لنرى صاحبكم يعلمكم الخراءة، قال: أجل، نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه ويستقبل القبلة، وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل على هذه الأمة، أمة محمد، فعلمهم حتى آداب وهيئة قضاء الحاجة، وهي الخراءة. نعم، الخراء، خراء هو الهيئة، الخراءة هي الهيئة التي يكون عليها الشخص وهو في أثناء قضاء الحاجة، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الخراءة، الخراءة وهي الهيئة التي يكون عليها الشخص، وآداب ما والآداب التي جاءت فيما يصنعه أثناء ذلك، بأن لا يستقبل القبلة ببول أو غائط، ولا يستنجي بدون ثلاثة أحجار. أما الفعل فهو خراء، فعل خراء، فنهى كما في حديث آخر نهى أن يستقبل القبلة اللهم صل عليه ببول أو غائط. وذلك أصحاب العمائر الذين بنوا العمائر، بنوا العمارة وداخلها خلاء يستقبل به القبلة، ينبغي أن ينبهوا في خلاءاتهم الداخلين بلوحة أنه ينحرف كما فعل أبو أيوب الأنصاري، فإنه كان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تتهم الغائط ولا استقبل القبلة ولا استدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال: فأتينا مراحيض في الشام بنيت إلى قبلة، فكنا ننحرف وإيش ونستغفر الله. وقد جاء في استقبال القبلة 8 أقوال، وقد مررنا عليها أكثر من مرة. وهذا الذي نصنعه في قراءتنا من هذه الكتب العظيمة في الإسلام، وهي أصول الإسلام وراح فتاوى العلماء تدور عليها: كتاب البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، موطأ مالك. أننا إذا رجعنا إلى حديث قد ذكرنا التفصيل فيه نختصر قدر المستطاع، وباختصار في القول الصحيح أن لا تستقبل قبلة ببول أو غائط في بنيان وغير بنيان، في بنيان وغير بنيان. أما حديث ابن عمر الذي خرجه أبو داود في سننه من أنه عرض راحلته وبال جهتها، فقال واعتذر أنه يعني عرض الراحلة، فهذا إسناده ضعيف، لأن فيه مروان بن الأصفر وقد عنعنه وهو مدلس، نعم، فلا يصح في البنيان شيء فيما أعلم إلا حديث حفصة، وأن ابن عمر رقى بيتها، بيت حفصة عفوا، رقى بيتها فوجد النبي مسدر الكعبة مستقبل الشام. وهذا قيل واقعة عين لا عموم لها، سيما وأن النبي قال: من تفل تجاه القبلة أو تنخم قال تجاه القبلة، كما خرجه ابن خزيمة، جاءت تفالته بين عينيه. فإذا كانت التفالة وهي في أصلها طاهر، إذا بسق تجاه القبلة عوقب فجاءت تفالته بين عينيه، فكيف من يتغوط ومن إيش يتبول؟ نعم، جاء في الصلاة، إذا كان أحدكم جاء في الصلاة وجاء لفظ خارج الصلاة، في الصلاة جاء حديث البخاري: إذا قام أحدكم في صلاته فإن الله أمامه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملك، وليبزق عن شماله تحت قدمه. هذا في الصلاة، وجاء عموما كما عند ابن خزيمة: من ترخم أو قال من تفل تجاه القبلة، ولم يذكر في الصلاة. جاءت تفالة يوم القيامة بين عينيه. وأن لا يستنجي أحدكم بدون 3 أحجار، ونهان أن يستنجي أحدنا باليمين، فلا يجوز الإنسان أن يستنجي في الخلاء بيده اليمين، يستنجي بإيش؟ بالشمال، من البول والغائط بالشمال، لأن موضع لأنها للأذى. لا يستنجي بيمينه إلا من المشلول أو المقطوع اليد، وحينئذ الأحسن له يلبس قفازات لأنه يأكل بيمينه، فينبغي أن ينزه اليمين قدر المستطاع. نعم، والدلك الوقت انتهى، وقد انتهى الوقت. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.